إسلامنا دين الحياة وعزها دين ودنيا تستفيء ظلالها دستور علم للخلائق والورى نور الحياة وخيرها ونعيمها.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الإسلام والذكاء الاصطناعي. قلت لكم إنني الآن أضع بنية تحتية لقضية الإسلام مع الذكاء الاصطناعي، أو لموقف الإسلام تجاه الذكاء الاصطناعي اللي انا بأسسه ده. عارفين اللي بيضع بنية تحتية، انا بضع بنية تحتية لهذا الباب، خلي بالكم. ولذلك انا اطيل النفس في وضع الاساس، في وضع الاساس ما جريتش ودخلت بقى في قضية الروبوتات وقضية المحاضير وقضية المخاطر المحتملة، لا، ده انا بأسس الاول، خلي بالكم معايا جدا. قلت علم الهندسة، وقلت علم الهندسة علم مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه على الاطلاق لأي امة متحضرة او متقدمة، وقلت ان علم الهندسة حاليا دخل في علوم كثيرة جدا وتشعب في امور كثيرة جدا، وصار من الامور التي يجب اللجوء اليها في كثير من الامور. بل يعني انا ارى ان تعليم علم الهندسة الحين انه من فروض الكفاية، انه من فروض الكفاية للتقدم والنهوض والبلوغ الى اقصى الغايات، على اساس نستطيع ان نتصدى لاعداء الله جل وعلا، وفي نفس الوقت في أن نمكن لبلادنا أن تكون قوية وأن تكون البنية التحتية فيها قوية للغاية. العلامة ابن خلدون ماذا قال في مقدمته عن علم الهندسة؟ قال إيه يا جماعة؟ قال هذا العلم هو النظر في المقادير. أنا عايز نركز مع بعض جدا. العلامة ابن خلدون بيقول هو النظر في علم المقادير، إما المتصلة واما المنفصله. واحد يقول لي انت تشرح لنا الكلام بقى بتاع طلبه والكلام صعب، لا، انا بقول لك اسمع معايا بسهوله جدا وهبسط لك الامر جدا. يبقى ده علم عباره عن ايه؟ النظر في المقادير، اما المتصله واما المنفصله. المتصله زي ايه؟ زي الخط وزي السطح وزي الجسم. والمنفصله زي ايه؟ زي الاعداد، زي الاعداد وفيما يعرض لها. وهو علم له اهميه كبيره وعظيمه، وعليه تعتمد الامم، عليه تعتمد الامم الكبيره في ايه؟ في بناء حضاراتها وتشييع المعمار بها والزخارف وما شابه ذلك. قلت وما لم يكتبه هؤلاء ان الهندسه توسعت جدا، حتى انها دخلت في فروع في علم الطب، ودخلت في الطبيعه، ودخلت في ايضا امور كثيره جدا، وتشعبت بضابط انها لا يستغنى عنها في عصرنا هذا. بل دخل هذا العلم كما قلت في كثير من العلوم التجريبيه والتي لها الاهميه القصوى. ادخل بسرعه جدا عشان ما اطولش في مثل هذه النقطه في علم، وخلها اخر نقطه يعني علم الحساب والمحاسبه في مثل هذه الامور، يعني عشان ادخل بقى في الامور الصعبه شويه. علم الحساب والمحاسبه. واحد يقول علم الحساب كمان، اقول نعم، علم الحساب لا يمكن ان تكون انسانا متحضرا، انسانا لك تاريخ، انسان يعني تسهم في حضارة الارض وعمارتها دون ان تكون عالما بالحساب، خلي بالكم معايا جدا. يبقى علم الحساب علم نافع وعلم مهم للغاية، مهم في امور الناس الدينية ودنيوي. واحد يقول لي الله انت جبت لنا خلاص علم الحساب وخليته بقى مهم في الامور الدينية. ايوه يا حبيبي، ايوه، حتى في الامور الدينية. يعني المواريث هتشتغل في المواريث ازاي اذا ما كنتش عالم في الحساب؟ مش هتعرف تدي الناس حقوق على الاطلاق. والمواريث علم صعب وشاق على غير المتخصصين فيه، وبيقوم على الحسبة ممكن راجل يكون ترك تركة بالمليارات، المليارات دي، وترك مثلا اولاد واحفاد، وترك كيت الى اخر هذه الامور، واقارب وكيت، والتقسيم بتاع التركة ربما حتى يكون فيه يعني توزيع ورد. يعني توريث ورد في أمور كذا أحيانا تحتاج إلى علم الكسور وعلم كت عشان تضبط لكل واحد إلا ياخده قد إيه. أحيانا بيكون واحد مات من 100 سنة، الوقت في مصر دي موجودة كثيرة جدا، والراجل ده كان عنده حاجات وقفية وكلام من ده وحاجات واتنست ومحدش عارف منها حاجة. جه الجيل السادس أو الخامس من ذرية الرجل ده وقالك لا الحاجات دي بتاعتنا، ويروحوا بقى إعلام وراثة ممكن يقعد سنين سنين عشان يصلوا إلى التقصي في البحث وما شابه ذلك، وسنين عشان يقدروا يحسبوها بالضبط. ليه؟ لأن بقى عندك من الورث اللي بيطلبه مئات مئات. ولذلك يا جماعة مهم جدا في مثل هذا الأمر، مش كده بس، وحسبة الزكاة ما لابد تعود فيها للحساب. أعتقد يبقى كلامي واضح. يبقى نرجع نقول يا جماعة علم الحساب والمحاسبة علم نافع ومهم جدا في الأمور أو في أمور الناس اللي هي إيه؟ الدينية والدنيوية. الدينية أقرب مثال، حاجة الناس في فقه المواريث والزكاة إلى هذا العلم من علوم الآلة. العلم ده من علوم الآلة والكل بيحتاج ليه، مش من علوم الغاية، من علوم الآلة. أيضا اشتهر بعض العلماء يا جماعة بتفوقهم في هذا العلم، منهم مثلا الحسن بن زياد. الحسن بن زياد ده مشهور جدا بتفوقه في علم الحساب والمحاسبة، وهذا الرجل من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. أيضا اعتبر العالم الوزير ابن هبيرة، واعتقد الكل يعلم هذا الرجل ويعلم ما كان فيه من علم لأنه كان من العلماء، الوزير ابن هبيرة اعتبر أن تعلم علم الحساب كغيره من علوم الطب والزراعة من فروض الكفاية، زي ما قلتها لكم في الحلقة الماضية. يبقى علم الحساب وعلم الطب وعلم الزراعة والعلوم التي ذكرتها، أيضا علم الأدوية إنما هي تدخل في علم إيه؟ علوم الآلة اللي هي من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. طيب إذا تقرر هذا الكلام بقى اللي ذكرته يا جماعة، فإن المسلمين مطالبون في هذا الوقت بالذات، في هذا التوقيت بالذات اللي فيه يا جماعة يعني مصارعة، يعني شوف الأمم عم بتعمل ازاي. الصين الحين بقى لها مش مجرد تكنولوجيا عظيمة منتشرة في الأقطار والأمصار، لا ده حتى في الجو، في الجو في الفضاء صار لها محطات فضائية. الحين أمريكا لها محطات فضائية كبيرة جدا ولا يعلم الناس ما في هذه، روسيا لها محطات فضائية. وبعدين بقى الذكاء الاصطناعي الحين داخل في كل شيء، ده بالنسبة حتى للكيان اليهودي. الكيان اليهودي يعني لما صعدت آلاته المنطقة المظلمة فوق القمر، المنطقة المظلمة فوق القمر، واحنا قاعدين نقول زي ما بقولوا القمر على الباب. مش كده بس، الهند صعدت إلى المنطقة المظلمة من القمر إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن المسلمين في هذا الوقت اللي فيه مصارعة جدا إلى امتلاك كل تقدم في العلم التجريبي وعلى رأس ذلك الذكاء الاصطناعي، عشان تبقى الأمم وتسعد الأمم وتقوى الأمم وتنهض الأمم في سباق، وإحنا محلك سير محلك سير. ولذلك علينا جميعا بأن نعلم بأننا مطالبون بأن نحصل هذه العلوم وبأن نتفوق فيها جدا وبأن ننال فيها الدرجات الرفيعة، باستثناء العلوم المحرمة. زي ايه؟ زي علم الربا، علم حساب الربا زي ما قلت لكم فيحرم عمله، لحديث انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. الحديث طبعا معروف انه صحيح، والحديث عند الامام مسلم في صحيح، عند الامام مسلم في صحيح. اللي جاي بقى الدخول في العصب، انا كنت بأسس لبنية تحتية، اللي جاي قوي ومهم جدا، فانتظروني والى ان نلتقي اقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا دين الحياة وعزها، دين ودنيا.